الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا هو المجلس 16 من مجالس قراءتنا تفسير الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى، ونحن في مساء الأحد بعد صلاة العشاء 12 من شهر جمادى الأولى عام 45 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على الآية 58 من سورة البقرة، قوله تعالى: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا. فنبدأ على بركة الله تعالى والقراءة مع الشيخ يوسف بن جاسم العيناتي.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الإمام العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره بتفسير سورة البقرة، قوله تعالى: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. يقول تعالى لائما لهم على نكولهم عن الجهاد ودخولهم الأرض المقدسة لما قدموا من بلاد مصر صحبة موسى عليه السلام، فأمروا بدخول الأرض المقدسة التي هي ميراث لهم عن أبيهم إسرائيل وقتال من فيها من العماليق الكفرة. فنكلوا عن قتالهم وضعفوا واستحسروا، فرماهم الله تعالى في التيه عقوبة لهم كما ذكره تعالى في سورة المائدة. ولهذا كان صح القول إن هذه البلدة هي البيت المقدس، كما نص على ذلك السدي والربيع بن مواسم وقتادة أبو مسلم الأصفهاني وغير واحد. وقد قال الله تعالى حاكيا عن موسى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا الآية.
هنا قوله هي ميراث لهم عن أبيهم إسرائيل، هذا لا يصح، لأن أباهم إسرائيل وهو يعقوب عليه السلام قد ترك بيت المقدس عن اختيار منه. والقاعدة أن الإنسان إذا ترك أرضا ما عن اختيار منه فإنها تصبح ملكا لمن سكنه من بعده، ولم يرغمه أحد من الخروج من فلسطين ومن صحراء فلسطين، فخرج منها وذهب إلى مصر وترك بيت المقدس الذي بناه أبوه أو بناه هو، أعني إسرائيل يعقوب عليه السلام. وإنما أمرهم الله عز وجل أن يعودوا، لأن الذين سكنوا بيت المقدس كانوا قد أفسدوا. والقاعدة المضطردة أن الأرض المقدسة سواء كانت مكة أو المدينة أو كانت بيت المقدس لا ينبغي أن يتولى أمرها إلا المصلحون. نعم.
وقال آخرون هي أريحة، ويحكى عن ابن عباس وعبد الرحمن بن زيد، وهذا بعيد لأنها ليست على طريقهم، هم قاصدون بيت المقدس إلى أريحة، وأبعد من ذلك قول من ذهب إلى أنها مصر. حكاه فخر الدين الرازي في تفسيره، والصحيح هو الأول أنها بيت المقدس. وكان هذا لما خرجوا من التيه بعد 40 سنة مع يوشع بن نون عليه السلام، وفتح الله عليهم عشية جمعة وقد حبست لهم الشمس يومئذ قليلا حتى أمكن الفتح. وأما ريحة فقرية ليست مقصودة لبني إسرائيل. ولما فتحوها أمروا أن يدخلوا باب البلد سجدا، أي شكرا لله تعالى على ما أنعم به عليهم من الفتح والنصر ورد بلدهم عليهم وإنقاذهم من التيه والضلال. قال العفي في تفسيره ابن عباس إنه كان يقول في قوله تعالى: ودخلوا الباب سجدا، أي ركعا. وقال ابن جرير: حدثنا محمد البشاري قال حدثنا أبو أحمد الزبيري وقال حدثنا سفيان عن الأعمش عن ملهار بن عون عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: ودخلوا الباب سجدا، قال ركعا من باب صغير. ورواه الحاكم من حديث سفيان به، ورواه ابن أبي حاتم من حديث سفيان وهو الثوري به، وزاد فدخلوا من قبل أستاههم. وقال الحسن البصري: وأمروا أن يسجدوا على وجوههم حال دخولهم. واستبعده الرازي وحكى عن بعضهم أن المراد بسجودها وحكي عن بعضهم أن المراد بسجودها هنا الخضوع لتعذر حمله على حقيقته. وقال خصيف قال عكيمة قال ابن عباس: كان الباب قبل القبلة. وقال ابن عباس: ومجاهد والسدي وقتادة والضحاك هو باب الحطة من باب إيليا بيت المقدس. وحكى الرازي عن بعضهم أنه عنى بالباب جهة من جهات القبلة. وقال خصيف قال عكرمة قال ابن عباس: فدخلوا على شق وقال السدي عن أبي سعد الأزدي عن أبي الكنود عن عبد الله بن مسعود قيل لهم ادخلوا الباب سجدا فدخلوا مقنعي رؤوسهم أي رافعي رؤوسهم خلاف ما أمروا. وقوله تعالى وقولوا حطة قال الثوري عن الأعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير عن أبي عباس وقولوا حطة قال مغفرة استغفروا. وروي عن عطاء والحسن وقتادة والربيع بن أنس والنحوه وقال الضحاك عن أبي عباس وقولوا حطة أي قولوا هذا الأمر حق كما قيل لكم. وقال عكرمة قولوا لا إله إلا الله. وقال الحسن وقتادة أن يحطط عنا خطايانا. وقال الأوزاعي كتب ابن عباس يا رجل قد سماه يسأله عن قوله تعالى وقولوا حطة فكتب إليه أن أقروا بالذنب.
نغفر الراجح أن كلمة وقولوا حطة يعني قولوا كلمة تدل على تواضعكم وعلى تذللكم لله عز وجل. فلو قالوا نستغفر الله استغفر الله استغفر الله، لو قالوا لا إله إلا الله الحمد لله لكفى ذلك. نعم.
نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. وقال هذا جواب الأمر أي إذا فعلتم ما أمرناكم وغفرنا لكم الخطيئات وضاعفنا لكم الحسنات. وحاصل الأمر أنهم أمروا أن يخضعوا لله تعالى عند الفتح بالفعل والقول وأن يعترفوا بذنوبهم ويستغفروا منها والشكر على النعمة عندها والمبادرة إلى ذلك من المحبوب لله تعالى، كما قال تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فسره بعض الصحابة بكثرة الذكر والاستغفار عند الفتح والنصر، وفسره ابن عباس بأنه نعى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أجله فيها وأقره على ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولا منافاة بين أن يكون قد أمر بذلك عند ذلك ونعي إليه روحه الكريمة أيضا، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يظهر عليه الخضوع جدا عند النصر، كما روي أنه كان يوم فتح المكة داخلا إليه من الثنية العليا وإنه لخاضع لربه حتى إن أثنونه ليمس مورك رحله يشكر الله على ذلك. ثم لما دخل البلد اغتسل وصلى 8 ركعات وصلى ضحا، فقال بعضهم هي صلاة الضحى، وقال آخرون بل هي صلاة الفتح. فاستحبوا للإمام والأمير إذا فتح بلدا أن يصلي فيه 8 ركعات عند أول دخوله، كما فعل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما دخل إيوان كسرى صلى فيه 8 ركعات. والصحيح أنه يفصل بين كل ركعتين بتسليم، وقيل يصليها كلها بتسليم واحد، والله أعلم. وقد تكلم القرطبي ها هنا على مسألة رواية الحديث بالمعنى وأطال الكلام فيها، وحكى عن الجمهور وعن محمد بن سيرين والقاسم بن محمد ورجاء بن حيوة المنع، واختار ابن العربي المالكي أن ذلك يجوز في من الصحابة والتابعين لعلمهم باللغة وقدرتهم على المطابقة، وأما من بعدهم فلا يجوز، وقد أنكر بعض العلماء على ابن عربي هذه التفرقة والله أعلم. قال وكيع إن لم تكن الرواية بالمعنى جائزة فقد هلك الناس، وصدق وكيع. وقال الحسن البصري إذا أصبت المعنى أجزأك. وقال قتادة عن زرارة لقيت عدة من الصحابة فاختلفوا علي في اللفظ واجتمعوا في المعنى. وقوله تعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. قال البخاري وحدثني محمد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن ابن مبارك عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فدخلوا يزحفون على أستاههم فبدلوا وقالوا حبة في شعره. ورواه النسائي عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن مهدي به موقوفا، عن محمد بن عبيد بن محمد عن ابن مبارك ببعضه مسندا في قوله تعالى حطة قال فبدلوا فقالوا حبة. وقال عبد الرزاق ينبأنا معمر عنها ما ينبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله لبني إسرائيل وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، فبدلوا ودخلوا الباب يزحفون على أستاههم فقالوا حبة في شعره. وهذا حديث صحيح رواه البخاري وإسحاق بن ناصر ومسلم عن محمد بن رافع والترمذي عن عبد بن حميد كلهم عن عبد الرزاق وذكره به، وقال الترمذي حسن صحيح. وقال محمد بن إسحاق كان تبديلهم كما حدثني صالح بن كيسان عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن من لا أتهم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخلوا الباب الذي أمروا أن يدخلوا فيه سجدا يزحفون على أستاههم وهم يقولون حنطة في شعيرة. وقال أبو داود حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا سليمان أبو داود قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الله لبني إسرائيل ادخلوا الباب مسجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. ثم قال أبو داود حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا ابن أبي فديك عن هشام بمثله. هكذا رواه منفردا به في كتاب الحروف مختصرا. وقال ابن مردوية حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا إبراهيم مهدي قال حدثنا أحمد بن محمد بن المنذر القزاز قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من آخر الليل أجزنا في ثنية يقال لها ذات الحنظل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مثل هذه الثنية الليلة إلا كمثل الباب الذي قال الله لبني إسرائيل ادخل الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. وقال سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن البراء في قوله تعالى سيقول السفهاء من الناس قال اليهود قيل لهم ادخلوا الباب سجدا قال ركعا وقولوا حطة أي مغفرة. فدخلوا على أستاههم وجعلوا يقولون حنطة حمراء فيها شعيرة. فذلك قول الله تعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. وقال الثوري عن السدي عن أبي سعد الأزدي عن أبي الكنود عن ابن مسعود في قوله وقولوا حطة فقالوا حنطة حبة حمراء فيها شعيرة. فأنزل الله فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. وقال أسباق عن سدي عن مرة عن ابن مسعود أنه قال إنهم قالوا هطا
هطا سمعا أزبتا مزبا يعني كلمة يعني عبرية نعم ما هي فارسية عشان أعرفها. على كل حال شيخ الإسلام رحمه الله تعلم العبرية في أقل من شهر بالنظر بدون معلم لكن أنا والله حاولت ما استطعت. نعم
عن ابن مسعود أنه قال إنهم قالوا هطا سمعا أزبة مزبا فهي بالعربية حبة حنطة حمراء مثقوبة فيها شعرة سوداء. فذلك قوله تعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. وقال الثوري عن المشعري من هذا عن سيد أبي عباس في قوله تعالى وادخلوا الباب سجدا قال ركعا من باب صغير يدخلون فيه من قبل أستاههم وقالوا حنطة فهو قوله تعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. وهكذا روي عن عطاء ومجاهد وعكرمة والضحاك والحسن وقتادة والربيع بن أنس ويحيى بن رافع. وحاصل ما ذكره المفسرون وما دل عليه السياق من الحديث أنهم بدلوا أمر الله لهم من الخضوع بالقول والفعل. فأمروا أن يدخلوا سجدا فدخلوا يزحفون على أستاههم من قبل أستاههم رافعي رؤوسهم. وأمروا أن يقولوا حطة أي احطط عنا ذنوبنا وخطايانا فاستهزأوا فقالوا حنطة في شعره. وهذا في غاية ما يكون من المخالفة والمعاندة. ولهذا أنزل الله بهم بأسه وعذابه بفسقهم وهو خروجهم عن طاعته. ولهذا قال فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وقال الضحاك عن ابن عباس كل شيء في كتاب الله من الرجز يعني به العذاب. وهكذا روي عن مجاهد وأبي مالك والسدي والحسن وقتادة أنه العذاب. وقال أبو العالية الرجز أي الغضب. وقال الشعبي الرجز إما الطاعون وإما البرد. وقال سعيد بن جبير هو الطاعون. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد أشج قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن إبراهيم بن سعد يعني ابن أبي وقاص عن سعد بن مالك وأسامة بن زيد وخزيمة بن ثابت رضي الله عنهم أنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون رجز عذاب عذب به من كان قبلكم. وهكذا رواه النسائي من حديث سفيان الثوري وذكره به.
الرجز عذاب أيا كان نوعه سواء كان بردا أو كان طاعونا أو كان غضبا أو كان صعقة.
قال وأصل الحديث في الصحيحين من حديث حبيب بن أبي ثابت إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها الحديث. قال ابن جرير أخبرني يونس بن عبد العلاء عن ابن وهب عن يونس عن الزهري أنه قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أسامة بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن هذا الوجع أو السقم رجز عذب به بعض الأمم قبلكم. وهذا الحديث أصله مخرج في الصحيحين من حديث الزهري ومن حديث مالك عن محمد بن المنكدر وسالم بن أبي النضر عن عامر بن سعد بنحوه. قوله تعالى وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. يقول تعالى واذكروا نعمتي عليكم في إجابتي لنبيكم موسى عليه السلام حين استسقاني لكم وتيسيري لكم الماء وإخراجه لكم من حجر يحمل معكم وتفجير الماء لكم منه من ثنتي عشرة عينا لكل سبط من أسباطكم عين قد عرفوها فكلوا من المن والسلوى واشربوا من هذا الماء الذي أنبعته لكم بلا سعي منكم ولا كد واعبدوا الذي سخر لكم ذلك ولا تعثوا في الأرض مفسدين ولا تقابلوا النعم بالعصيان فتسلبوها. وقد بسطه المفسرون في كلامهم كما قال ابن عباس رضي الله عنه وجعل بين ظهرانيهم حجر
حجر مربع.
حجرا حجرا مربعا. وأمر موسى عليه السلام فضربه بعصاه ففجرت منه 12 عينا في كل ناحية منه 3 عيون، وأعلم كل سبط عينهم يشربون منها لا يرتحلون من منقلة إلا وجدوا ذلك معهم بالمكان الذي كان منهم بالمنزل الأول. وهذا قطعة من الحديث الذي رواه النسائي وابن جرير وابن أبي حاتم، وهو حديث الفتون الطويل. وقال عطية العوفي: وجعل لهم حجر مثل رأس الثور يحمل على ثور، فإذا نزلوا منزلا وضعوه. فضربه موسى عليه السلام بعصاه فانفجرت منه 12 عينا، فإذا ساروا حملوه على ثور فاستمسك الماء. وقال عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه: كان لبني إسرائيل حجر فكان يضعه هارون ويضربه موسى بالعصا. وقال قتادة: كان حجرا للطوري من الطور يحملونه معهم، فحتى إذا نزلوا ضربه موسى بعصاه. وقال الزمخشري: وقيل كان من رخام، وكان ذراعا في ذراع، وقيل مثل رأس الإنسان، وقيل كان من آس من آس الجنة، طوله 10 أذرع على طول موسى، وله شعبتان تتقدان في الظلمة، وكان يحمل على حمار. قال: وقيل أهبطه آدم من الجنة فتوارثوه حتى وقع إلى شعيب فدفعه إليه مع العصا. وقيل هو الحجر الذي وضع عليه ثوبه حين اغتسل، فقاله جبريل: ارفع هذا الحجر فإن فيه قدرة ولك فيه معجزة، فحمله في مخلاته. وقال الزمخشري: ويحتمل أن تكون اللام للجنس لا للعهد، أي يضرب الشيء الذي يقال له الحجر. وعين الحسن لم يأمره أن يضرب حجرا بعينه. قال: وهذا أظهر في المعجزة وأبين في القدرة، فكان يضرب الحجر بعصاه فينفجر ثم يضربه فييبس. فقالوا: إن فقد موسى عصاه فعطشنا، فأوحى الله إليه أن يكلم الحجارة فتنفجر ولا يمسها بالعصا لعلهم يقرون، والله أعلم. وقال يحيى بن النضر: قلت لجويبر: كيف علم كل أناس مشربهم؟ قال: كان موسى يضع الحجر ويقوم من كل سبط الرجل، ويضرب موسى الحجر فينفجر منه 12 عينا، فينضح من كل عين على رجل، فيدعو ذلك الرجل سبطه إلى تلك العين. وقال الضحاك: قال ابن عباس: لما كان ابن إسرائيل في التيه شق لهم من الحجر أنهارا. وقال سفيان الثوري عن أبي سعيد عن عكرمة عن عباس إنه قال: ذلك في التيه ضرب لهم موسى الحجر فصار منه 12 عينا مما لكل سبط منهم عين يشربون منها. وقال مجاهد النحو قول ابن عباس. وهذه القصة شبيهة بالقصة التي في سورة الأعراف، ولكن تلك مكية، فلذلك كان الإخبار عنهم بضمير الغائب، لأن الله تعالى يقص على رسوله صلى الله عليه وسلم ما فعل بهم. وأما في هذه السورة وهي البقرة فإنها مدنية، ولهذا كان الخطاب فيها متوجها إليهم، وأخبر هناك بقوله: فانبجست منه 12 عينا، وهو أول الانفجار، وأخبرها هنا بما آل إليه الحال آخرة، وهو الانفجار، فناسب ذكر هذا هنا وذاك هناك، الله أعلم. وبين السياقين تباين من 10 أوجه لفظية ومعنوية، قد سأل عنها الرازي في تفسيره وأجاب عنها بما عنده، والأمر في ذلك قريب، والله أعلم.
الأظهر أن الحجر الألف واللام فيه للجنس أي حجر كان يضربه، وأما قوله صارت أنهارا فهذا لم يثبت، وإنما عينا كما قال عز وجل: فانبجست منه 12 عينا، وهذه العيون كانوا يشربون منها، فإذا ارتحلوا كان يضرب لهم حجرا آخر فتخرج العيون ويشربون. نعم.
قوله تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. يقول تعالى: واذكروا نعمتي عليكم في إنزالي عليكم المن والسلوى طعاما طيبا نافعا هنيئا سهلا، واذكروا دبركم وضجركم مما رزقناكم وسؤالكم موسى استبدال ذلك بالأطعمة الدنية من البقول ونحوها مما سألتم. وقال الحسن البصري: فبطروا ذلك ولم يصبروا عليه، وذكروا عيشهم الذي كانوا فيه، وكانوا قوما أهل أعداس وبصل وبقول وفوم، فقالوا: يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. وإنما قالوا على طعام واحد، وهم يأكلون المن والسلوى، إنه لا يتبدل ولا يتغير كل يوم، فهو مأكل واحد، فالبقول والقثاء والعدس والبصل كلها معروفة. وأما الفوم فقد اختلف السلف في معناه، فوقع في قراءة ابن مسعود وثومها بالثاء، وكذا فسره مجاهد في رواية ليث بن أبي سليم عنه بالثوم، وكذا الربيع بن أنس وسعيد بن جبير. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا أبو عمارة يعقوب بن إسحاق البصري وعن يونس عن الحسن في قوله وفومها قال قال ابن عباس الثوم قال وفي اللغة القديمة فوموا لنا بمعنى اختبزوا. وقال ابن جرير فإن كان ذلك صحيحا فإنه من الحروف المبدلة كقولهم وقعوا في عاثور شر وعافور شر وأثافني وأثاثي ومغافير ومغاثير وأشباه ذلك مما تقلب الفاء ثاء والثاء فاء لقرب مخرجيهما والله أعلم. وقال آخرون الفوم والحنطة وهو البر الذي يعمل منه الخبز. قال ابن أبي حاتم حدثنا يونس بن عبد الأعلى قراءة قال أنبأنا ابن وهب قراءة قال حدثني نافع بن أبي نعيم أن ابن عباس سئل عن قول الله وفومها ما فومها قال الحنطة. قال ابن عباس أما سمعت قول أحيحة بن
الجلاح
وهو يقول قد كنت أغنى الناس شخصا واحدا ورد ورد المدينة عن زراعة فومي. وقال ابن جرير حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا مسلم بن الجرمي قال حدثنا عيسى بن يونس عن رشدين بن كريب عن نبيه عن ابن عباس في قوله تعالى وفومها قال الفوم والحنطة بلسان بني هاشم. وكذا قال علي بن أبي طلحة والضحاك عن ابن عباس وعكرمة عن ابن عباس إن الفوم هي الحنطة. وقال سفيان الثوري عن ابن جريج عن مجاهد وعطاء وفومها قال خبزها. وقال هشيم بن علي بن سعيد الحسن وحصين عن أبي مالك وفومها قال الحنطة وهو قول عكرمة والسدي والحسن البصري وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم فالله أعلم. وقال الجوهري الفوم والحنطة. وقال ابن دريد الفوم السنبلة. وحكى القطبي عن عطاء وقتادة أن الفوم كل حب يختبز. قال وقال بعضهم هو الحمص لغة شامية ومنهم يقال لبائع فامي مغير عن فومي. قال البخاري وقال بعضهم الحبوب التي تؤكل كلها فوم. وقوله تعالى قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير فيه تقريع لهم وتوبيخ على ما سألوا من هذه الأطعمة الدنية مع ما هم فيه من العيش الرغيد والطعام الهنيء الطيب النافع. وقوله تعالى اهبطوا مصر هكذا هو منون مصروف مكتوب بالألف في المصاحف الأئمة العثمانية وهو قراءة الجمهور بالصرف. قال ابن جرير ولا أستجيز القراءة بغير ذلك لإجماع المصاحف على ذلك. قال ابن عباس اهبطوا مصر قال مصر من الأمصار وهو أبي حاتم من حديث أبي سعد البقالي سعيد بن المرزبان عن عكرمة عنه أنه قال وروي عن السدي وقتادة والربيع بن أنس نحو ذلك. وقال ابن جرير وقع في قراءة أبي بن كعب وابن مسعود اهبطوا مصر من غير إجراء يعني من غير صرف. ثم روي عن أبي العالية والربيع بن أنس أنهما فسر ذلك بمصر فرعون وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أبي العالية وعن الأعمش أيضا. قال ابن جرير ويحتمل أن يكون المراد مصر فرعون على قراءة الإجراء أيضا ويكون ذلك من باب الإتباع لكتابة المصحف كما في قوله تعالى قوارير ثم توقف في المراد ما هو أمصر فرعون أم مصر من الأمصار. وهذا الذي قاله فيه نظر والحق أن المراد مصر من الأمصار كما روي عن ابن عباس وغيره. والمعنى على ذلك أن موسى عليه السلام يقول لهم هذا الذي سألتم ليس بأمر عزيز بل هو كثير في أي بلد دخلتموها وجدتموه فليس يساوي مع دناءته وكثرته في الأمصار أن أسأل الله فيه. ولهذا قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم أي ما طلبتم. ولما كان سؤالهم هذا من باب البطل والأشر ولا ضرورة فيه لم يجابوا إليه والله أعلم.
الذي يظهر الله أعلم أن المعنى على القراءتين صحيح على القراءة المتواترة وعلى القراءة الشاذة. اهبطوا مصرا يعني أي مدينة تجدون الفوم العدة والثوم يباع أو اهبطوا مصر يعني مصر فرعون وهذا من باب التبكيت لهم يعني ارجعوا واعملوا هناك عبيدا في الزرع والحرث تحت أمر الحاكم تجدون ما تبحثون عنه فتدعون هذه النعمة التي أنتم فيها إلى الذلة التي كنتم فيها. وهذا فائدة النظر إلى القراءتين بمعنى مستقل ولا تعرض بينهما. نعم.
قوله تعالى وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يقول تعالى وضربت عليهم الذلة والمسكنة ووضعت عليهم وألزموا بها شرعا وقدرا أي لا يزالوا مستذلين من وجدهم استذلهم وأهانهم وضرب عليهم الصغار وهم مع ذلك في أنفسهم أذلة ومستكينون. قال الضحاك عن ابن عباس في قوله وضربت عليهم الذلة والمسكنة قال هم أصحاب القبالات.
نعم.
هم أصحاب القبالات يعني أصحاب الجزية. وقال عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقتاده في قوله تعالى وضربت عليهم الذلة قال يعطون الجزية عيدي وهم صاغرون. أحسن الله بكم. وقال الضحاك وضربت عليهم الذلة قال أي الذل. وقال الحسن أذلهم الله فلا مناعة لهم وجعلهم تحت أقدام المسلمين ولقد أدركتهم ولقد أدركتهم هذه الأمة وإن المجوس لتجيبهم
الجزية تأخذ منهم الجزية. يعني هم اليهود عبر القرون لو نظرت إليه تجد أن الرومان كانوا يأخذون منهم الجزية وهم في بيت المقدس فهرب منهم طوائف وسكنوا الجزيرة حتى يكونوا بعيدا عن عساكر الروم ثم المجوس أخذوا منهم الجزية ثم لما فتح المسلمون بيت المقدس أخذوا منهم الجزية.
وإن المجوس لتجبيهم الجزية. وقال أبو العالية والربيع بن أنس والسدي والمسكنة والإلفاقة. وقال عطية العفي أي الخراج. وقال الضحاك وإي الجزية. وقوله تعالى وباءوا بغضب من الله قال الضحاك استحقوا الغضب من الله. وقال الربيع بن أنس فحدث عليهم غضب من الله. وقال سعيد بن جبير وباءوا بغضب من الله يقول استوجبوا سخطا. وقال ابن جرير يقول يعني بقوله وباءوا بغضب من الله انصرفوا ورجعوا ولا يقال باء إلا موصلا إما بخير وإما بشر يقال منه باء فلان بذنبه يبوء به بوءا وبواء. ومنه قوله تعالى إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك يعني تنصرف متحملهما وترجع بهما قد سار عليك دوني. فمعنى الكلام إذا رجعوا مصرفين متحملين غضب الله قد صار عليهم من الله غضب وجب عليهم من الله سخط. وقوله تعالى ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير
طبعا سيأتي أن هذه الذلة لا ترفع عنهم إلا بأحد الطريقين إما بالإيمان والإسلام وإما بحبل من الناس كما سيأتي في الآيات. نعم.
وقوله تعالى ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. يقول تعالى هذا الذي جازيناهم به من الذلة والمسكنة وإحلال الغضب بهم بسبب استكبارهم عن اتباع الحق وكفرهم بآيات الله وإهانتهم حملة الشرع وهم الأنبياء وأتباعهم فانتقصوهم إلى أن أفضى بهم الحال إلى أن قتلوهم فلا كبر أعظم من هذا. إنهم كفروا بآيات الله وقتلوا أنبياء الله بغير الحق. ولهذا جاء في الحديث المتفق على صحته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الكبر بطر الحق وغمط الناس. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا إسماعيل عن ابن عون عن عمرو بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن أنه قال قال ابن مسعود كنت لا أحجب عن النجوى ولا عن كذا فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده مالك بن مرات الرهاوي فأدركت من آخر حديثه وهو يقول يا رسول الله قد قسم لي من الجمال ما ترى فما أحب أن أحد من الناس فضلني بشراكين فما فوقهما أليس ذلك هو البغي. فقال لا ليس ذلك من البغي ولكن البغي من بطر. أو قال ولكن البغي من بطر. أو قال سفه الحق وغمط الناس يعني رد الحق وانتقاص الناس والازدراء بهم والتعاظم عليهم. ولهذا لما ارتكب بنو إسرائيل ما ارتكبوه من الكفر بآيات الله وقتلهم أنبياءه وأحل الله بهم بأسه الذي لا يرد وكساهم ذلا في الدنيا موصولا بذل الآخرة جزاء وفاقا. قال أبو داود الطيالسي وحدثنا شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال كانت بنو إسرائيل في اليوم تقتل ثلاثة كانت بنو إسرائيل في اليوم تقتل 300 نبي ثم يقيمون سوق بقلهم من آخر النار. وقد قال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد قال حدثنا أبان قال حدثنا عاصم عن أبي وائل عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبيا وإمام ضلاله وممثل من الممثلين.
إذا كانت بنو إسرائيل في اليوم تقتل 300 نبي يعني في الشهر قرابة 9000 إنسان فلا يستغرب منهم هذا القتل والدمار الذي يفعلونه بالمسلمين العزل بالنساء والأطفال والشيوخ. نعم.
وقوله تعالى ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وهذه علة أخرى في مجازاتهم بما جوزوا به أنهم كانوا يعصون ويعتدون فالعصيان فعل المناهي والاعتداء المجاوزة في حد المأذون فيه والمأمور به والله أعلم. إن قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لما بين الله تعالى حال من خالف أوامره وارتكب زواجره وتعدى في فعل ما لا إذن فيه وانتهك المحارم وما أحل به من النكال، نبه تعالى على أن من أحسن من الأمم السالفة وطاعة فإن له جزاء الحسنى. وكذلك الأمر إلى قيام الساعة: كل من اتبع الرسول النبي الأمية فله السعادة الأبدية ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه ولا هم يحزنون على ما يتركونه ويخلفونه. كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكما تقول الملائكة للمؤمنين عند الاحتضار في قوله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا عمر بن أبي عمر العدني قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال: قال سلمان رضي الله عنه: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل دين كنت معهم، فذكر من صلاتهم وعبادتهم، فنزلت: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية. وقال السدي: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. الآية نزلت في أصحاب سلمان الفارسي بينه هو يحدث النبي صلى الله عليه وسلم إذ ذكر أصحابه فأخبره خبرهم فقال: كانوا يصلون ويصومون ويؤمنون بك ويشهدون أنك ستبعث نبيا. فلما فرغ سلمان من ثنائه عليهم قال له نبي الله صلى الله عليه وسلم: يا سلمان، هم من أهل النار. فاشتد ذلك على سلمان فأنزل الله هذه الآية. فكان إيمان اليهود أنه من تمسك بالتوراة وسنة موسى عليه السلام حتى جاء عيسى، فلما جاء عيسى كان من يتمسك بالتوراة وأخذ بسنة موسى فلم يدعها ولم يتبع عيسى كان هالكا. وإيمان النصارى أن من تمسك بالإنجيل منهم وشرائع عيسى كان مؤمنا مقبولا منه حتى جاء محمد صلى الله عليه وسلم، فمن لم يتبع محمد صلى الله عليه وسلم منهم ويدع ما كان عليه من سنة عيسى والإنجيل كان هالكا. وقال ابن أبي حاتم وروي عن سعيد بن جبير النحو هذا. قلت: وهذا لا ينافي ما روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر الآية. فأنزل الله بعد ذلك: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فإن هذا الذي قاله ابن عباس إخبار عن أنه لا يقبل من أحد طريقة ولا عملا إلا ما كان موافقا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن بعثه بما بعثه به. فأما قبل ذلك فكل من اتبع الرسول في زمانه فهو على هدى وسبيل نجاة. فاليهود أتباع موسى عليه السلام الذين كانوا يتحاكمون إلى التوراة في زمانهم، واليهود من الهوادة وهي المودة أو التهود وهي التوبة، كقول موسى عليه السلام: إنا هدنا إليك أي تبنا. فكأنهم سموا بذلك في الأصل لتوبتهم ومودتهم في بعضهم لبعض. وقيل نسبتهم يهودا أكبر أولاد يعقوب. وقال أبو عمرو بن العلاء: إنهم يتهودون أن يتحركون عند قراءة التوراة.
قول ابن كثير نسبة إلى يهود أكبر أولاد يعقوب فيه نظر، والصحيح أن يهود لم يكن أكبر أولاد يعقوب، وقد ذكر هذا هو نفسه رحمه الله في قصة يعقوب عليه السلام في البداية والنهاية، وإنما هو أحد أولاد يعقوب. نعم.
فلما بعث عيسى عليه السلام وجب على بني إسرائيل اتباعه والانقياد له، فأصحابه أهل دينه هم النصارى، وسموا بذلك لتناصرهم فيما بينهم، وقد يقال لهم أنصار أيضا، كما قال عيسى عليه السلام: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. وقيل إنهم سموا بذلك من أجل أنهم نزلوا أرضا وقالوا لها ناصرة. قاله قتادة وابن جريج وروي عن ابن عباس أيضا والله أعلم. والنصارى جمع نصران، كرشاوى جمع نشوان، وسكارى جمع سكران. ويقال للمرأة نصرانة. قال الشاعر: نصرانة لم تحنفي. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم خاتما للنبيين ورسولا إلى بني آدم على الإطلاق، ووجب عليهم تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانكفاف عما عنه زجر، وهؤلاء هم المؤمنون حقا. وسميت أمة محمد صلى الله عليه وسلم مؤمنين لكثرة إيمانهم وشدة إيقانهم، ولأنهم يؤمنون بجميع الأنبياء الماضية والغيوب الآتية. وأما الصابئون فقد اختلف فيهم، فقال سفيان الثوري عن ليث بن أبي سليم عن المجاهد: قال الصابئون قوم بين المجوس واليهود والنصارى ليس لهم دين. وهكذا رواه ابن أبي نجيح عنه، وروي عن عطاء وسعيد بن جبير نحو ذلك. وقال أبو العلية وربيع بن أنس والسدي وأبو الشعثاء جابر بن زيد والضحاك وإسحاق راهوية الصابئون وفرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور. ولهذا قال أبو حنيفة وإسحاق لا بأس بذبائحهم ومناكحتهم. وقال هشيم عن مضرف كنا عند الحكم بن عتيبة فحدثه رجل من أهل البصرة عن الحسن أنه كان يقول في الصابئين إنهم كالمجوس فقال الحكم ألم أخبركم بذلك. وقال عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن عبد الكريم أن قال أنه قال سمعت الحسن ذكر الصابئين فقال هم قوم يعبدون الملائكة. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معتبر بن سليمان عن أبيه عن الحسن أنه قال أخبر زياد أن الصابئين يصلون إلى القبلة ويصلون الخمسة قال فأراد أن يضع عنه الجزية قال فخبر بعد أن بعد أنهم يعبدون الملائكة فخبر بعد أنهم يعبدون الملائكة.
طبعا الصابئون موجودون إلى الآن في العراق وحل الذبائحهم هو قول أبي حنيفة رحمه الله. نعم.
وقال أبو جعفر الرازي بلغني أن الصابئين قوم يعبدون الملائكة ويقرؤون الزبور ويصلون للقبلة وكذا. قال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة وقال ابن أمي حاتم حدثنا يوسف بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن أبي الزناد عن أبيه أنه قال الصابئون قوم مما يلي العراق وهم بكوثا وهم يؤمنون بالنبيين كلهم ويصومون من كل سنة 30 يوما ويصلون إلى اليمن كل يوم 5 صلوات. وسئل أهو المبيه عن الصابئين فقال الذين يعرف الله وحده فقال الذي يعرف الله وحده وليست له شريعة يعمل بها ولم يحدث كفرا. وقال عبد الله بن وهب قال عبد الرحمن بن زيد الصابئون أهل دين من الأديان كانوا بجزيرة الموصل يقولون لا إله إلا الله وليس لهم عمل ولا كتاب ولا نبي إلا قول لا إله إلا الله. قال ولم يؤمنوا برسول فمن أجل ذلك كان المشركون يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هؤلاء الصابئون يشبهونهم بهم يعني في قول لا إله إلا الله. وقال خليلهم قوم يشبه دينهم دين النصارى إلا أن قبلتهم نحو مهب الجنوب يزعمون أنهم على دين نوح عليه السلام. وحكى القرطبي عن مجاهد بن الحزن وابن أبي نجيح أنهم قوم تركبوا دين
تركب
دينهم بين اليهود والمجوس ولا تؤكل ذبائحهم. قال ابن عباس ولا تنكح نساؤهم. قال القرطبي والذي تحصل من مذهبهم فيما ذكره بعض العلماء أنهم موحدون ويعتقدون تأثير النجوم وأنها فعالة. ولهذا أفتى أبو سعيد الصخري بكفرهم للقادر بالله حين سأله عنهم. واختار فخر الدين الرازي وأن الصابئين قوم يعبدون الكواكب بمعنى أن الله جعلها قبلة للعبادة والدعاء أو بمعنى أن الله فوض تدبير أمره هذا العالم إليها. قال وهذا القول هو المنسوب إلى الكشدانيين
أو الكلدانيين اليوم يعرفون بالكلدانيين. نعم.
الذين جاءهم إبراهيم الخليل عليه السلام رادا عليهم ومبطلا لقولهم وأظهروا الأقوال والله أعلم قول مجاهد ومتابعيه وهب بن ربه أنهم قوم ليسوا على دين اليهود والنصارى والمجوس والمشركين وإنما هم قوم باقون على فطرتهم ولا دين مقرر لهم يتبعونه ويقتفونه. ولهذا كان المشركون ينبيزون من أسلم بالصابئ أي قد خرج عن سائر أديان أهل الأرض إذ ذاك. وقال بعض العلماء الصابئون الذين لم تبلغهم دعوة نبي والله أعلم. قوله تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. يقول تعالى مذكرا بني إسرائيل ما أخذ عليهم من العهود والمواثيق بالإيمان به وحده لا شريك له واتباع رسله. وأخبر تعالى أنه لما أخذ عليهم الميثاق رفع الجبل فوق رؤوسهم ليقروا بما عهدوا عليه ويأخذوه بقوة وحزم وهمة وامتثال كما قال تعالى وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. فالطور هو الجبل كما فسر بآية الأعراف. ونص على ذلك ابن عباس ومجاهد وعطاء وعكرمة والحسن والضحاك والربيع بن أنس وغير واحد من هذا الظاهر. وفي رواية عن ابن عباس الطور ما أنبت من الجبال وما لم ينبت فليس بطور. وفي حديث الفتون عن ابن عباس أنهم لما امتنعوا عن الطاعة رفع عليهم الجبل ليسمعوا. وقال السدي فلما أبوا يسجدوا أمر الله الجبل أن يقع عليهم فنظروا إليه وقد غشيهم فسقطوا سجدا فسجدوا على شق ونظروا بالشق الآخر فرحمهم الله فكشفه عنهم فقالوا والله ما سجدة أحب إلى الله من سجدة كشف بها العذاب عنهم. فهم يسجدون كذلك. وذلك قوله تعالى ورفعنا فوقكم الطور. وقال الحسن في قوله خذوا ما أتيناكم بقوة يعني التوراة. وقال أبو العالية والربيع ناس بقوة أي بطاعة. وقال مجاهد بقوة بعمل بما فيه. وقال قتادة خذوا ما أتيناكم بقوة، القوة الجد وإلا قذفته عليكم. قال فأقروا بذلك أنهم يأخذون ما أوتوا بقوة. ومعنى قوله وإلا قذفته عليكم أي أسقطته عليكم يعني الجبل.
طبعا الطور هو اسم جبل وهو اسم مكان وهو اسم واد، ما في تعارض، فيقال وادي الطور، يقال منطقة الطور، يقال جبل الطور، ما في أي إشكالية. نعم.
وقال أبو العالية والربيع واذكروا ما فيه، يقول اقرأوا ما في التوراة واعملوا به. ويقوله تعالى ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله، يقول تعالى ثم بعد هذا الميثاق المؤكد العظيم توليتم عنه وانثنيتم ونقضتموه، فلولا فضل الله عليكم.
وانثنيتم بهمزة وصل وليس بهمزة قط، وانثنيتم.
فلولا فضل الله عليكم ورحمته أي بتوبته عليكم وإرساله النبيين والمرسلين إليكم لكنتم من الخاسرين بنقضكم ذلك الميثاق في الدنيا والآخرة. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. يقول تعالى ولقد علمتم يا معشر اليهود ما حل من البأس بأهل القرية التي عصت أمر الله وخالفوا عهده وميثاقه فيما أخذه عليهم من تعظيم السبت والقيام بأمره إذ كان مشروعا لهم، فتحيلوا على اصطياد الحيتان في يوم السبت بما وضعوه لها من الشصوص والحبائل والبيرك قبل يوم السبت. فلما جاءت يوم السبت على عادتها في الكثرة نشبت بتلك الحبائل والحيل، فلم تخلص منها يومها ذلك. فلما كان الليل أخذوها بعد انقضاء السبت، فلما فعلوا ذلك مسخهم الله إلى صورة القردة، وهي أشبه شيء بالأناسي في الشكل الظاهر وليست بإنسان حقيقة. وكذلك أعمال هؤلاء وحيلهم لما كانت مشابهة للحق في الظاهر ومخالفة له في البواطن كان جزاؤهم من جنس عملهم. وهذه القصة مبسوطة في سورة الأعراف حيث يقول تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. القصة بكاملها. وقال السدي وأهل هذه القرية هم أهل أيلة، وكذا قال قتادة. وقوله تعالى فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين قال مسخت قلوبهم ولم يمسخوا قردة، وإنما هو مثل ضربه الله كمثل الحمار يحمل أسفارا.
هذا بعيد، لأن الآية فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، في فرق بين كونوا قردة خاسئين وبين كمثل الحمار يحمل، لأن الكاف للتشبيه. نعم.
ورواه ابن جرير عن المثنى عن ابي حذيفه عن محمد بن عمرو الباهلي عن ابي عاصم عن عيسى عن ابي نجيح عن مجاهد ذكره به، وهذا سند جيد عن مجاهد. وقول غريب خلاف الظاهر من السياق في هذا المقام وفي غيره. قال الله تعالى قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبه عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القرده والخنازير وعبد الطاغوت الايه. وقال العفي في تفسيره عن عباس فقلنا لهم كونوا قرده خاسئين فجعل الله منهم القرده والخنازير فزعم ان شباب القوم صاروا قرده وان المشيخه صاروا خنازير. وقال شبان النحوي وعن قتادة فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فصار القوم قردة فصار القوم قردة تعاوي لها أذناب بعدما كانوا رجال ونساء. وقال عطان الخراساني نود ويا أهل القرية كونوا قردة خاسئين فجعل الذين نهوهم يدخلون عليهم فيقولون يا فلان ألم ننهك فيقولون برؤوسهم أي بلى. وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا عبد الله بن محمد بن ربيعة بن المصيصة قال حدثنا محمد بن مسلم يعني الطائفي عن ابن أبي نجيح مجاهد عن ابن العباس أنه قال إنما كان الذين اعتدوا في السبت فجوعوا قردة فواقا ثم هلكوا فما كان للمسخ نسل.
نعم ما كان للمسخ نسل، وهذا هو الصواب، أن أي أمة مسخت هلكت، لم تمكث على قول ابن عباس فواقا وهي المدة بين الحلبتين ناقة، وعلى قول الحديث الثابت لم تمكث ثلاثة أيام. نعم.
وقال الضحاك عن ابن عباس فبسخهم الله قردة بمعصيتهم يقول إذ لا يحيون في الأرض إلا ثلاثة أيام إلا ثلاثة أيام. قال ولم يعشوا ولم يعش مسخ قط فوق ثلاثة أيام ولم يأكل ولم يشرب ولم ينسل.
هذا هو الصواب. نعم.
وقد خلق الله الغردة والخنازير وسائر الخلق في ستة الأيام التي ذكر الله في كتابه فمسخ هؤلاء القوم في سورة الغردة، وكذلك يفعل بمن يشاء كما يشاء ويحوله كما يشاء. وقال أبو جعفر الرازي وعن ربيعة بن العايد في قوله كونوا قردة خاسئين، قال يعني أذلة صاغرين، وربيع مجاهد وقتادة والربيع وأبي مالك نحوه. وقال محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين يعني كلمة أنه قال قال ابن عباس إن الله إنما افترض على بني إسرائيل اليوم الذي افترض عليكم في عيدكم يوم الجمعة فخلفوا إلى السبت فعظموه وتركوا ما أمروا به، فلما أبوا إلا لزوم السبت ابتلاهم الله فيه فحرم عليهم ما أحل لهم في غيره، وكانوا في قرية بين أيلة والطور يقال لها مدين، فحرم الله عليهم في السبت الحيتان صيدها وأكلها، وكانوا إذا كان يوم السبت أقبلت إليهم شرعا إلى ساحل البحر حتى إذا ذهب السبت ذهبنا فلم يروا حوتا صغيرا ولا كبيرا، حتى إذا كان يوم السبت أتينا شرعا حتى إذا ذهب السبت فذهبنا، فكانوا كذلك حتى إذا طال عليهم الأمد
وقرموا
إلى الحيتان عمد رجل منهم فأخذ حوتا سرا يوم السبت فخزمه بخيط ثم أرسله في الماء وأوتد له وتن في الساحل فأوثقه ثم تركه حتى إذا كان الغد جاء فأخذه أي إني لم آخذه في يوم السبت فانطلق به فأكل، حتى إذا كان يوم السبت آخر عاد لمثل ذلك ووجد الناس ريح الحيتان، فقال أهل القرية والله لقد وجدنا ريح الحيتان، ثم عثروا على صنع ذلك الرجل، قال ففعلوا كما فعلوا وأكلوا سرا زمانا طويلا ولم يعجل الله عليهم بعقوبة حتى صادوها علانية وباعوها بالأسواق، فقال طائفة من أهل البقية ويحكم اتقوا الله ونهوهم عما كانوا يصنعون، فقال طائفة أخرى لم تأكل الحيتان ولم تنهى القوم عما صنعوا لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم لسخطنا أعمالهم ولعلهم يتقون. قال ابن عباس فبينما هم على ذلك أصبحت تلك البقية في أنديتهم ومساجدهم فقدوا الناس فلم يروهم، قال فقال بعضهم لبعض إن للناس لشأنا فانظروا ما هو، فذهبوا ينظرون في دورهم فوجدوها مغلقة عليهم، قد دخلوها ليلا فغلقوها على أنفسهم كما يغلق الناس على أنفسهم، فأصبحوا فيها قردة وإنهم لا يعرفون الرجل بعينه وإنه لقرد، والمرأة بعينها وإنها لقردة، والصبي بعينه وإنه لقرد. قال يقول ابن عباس فلولا ما ذكر الله أنه أنجى الذين نهوا عن السوء لقد أهلك الله جميعا منهم. قال وهي القرية التي قال جل ثناؤه لمحمد صلى الله عليه وسلم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، وروى الضحاك وابن عباس نحو من هذا. وقال السديو في قوله تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، قال هم أهل أيلة وهي القرية التي كانت حاضرة البحر، فكان الحيتان إذا كان يوم السبت وقد حرم الله على اليهود أن يعملوا في السبت شيئا لم يبق في البحر حوت إلا خرج حتى يخرجن خراطيمهن من الماء، فإذا كان يوم الأحد لزمنا مقل البحر فلم يرى منهن شيء حتى يكون يوم السبت، فذلك قوله تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، فاشتهى بعضهم السمك فجعل الرجل يحفر الحفيرة ويجعل لها نهرا إلى البحر، فإذا كان يوم السبت فتح النهر فأقبل الموج بالحيتان يضربها حتى يلقيها في الحفيرة، فيريد الحوت أن يخرج فلا يطيق من أجل قلة ماء النهر فيمكث فيها، فإذا كان يوم الأحد جاء فأخذه، فجعل الرجل يشوي السمك فيجد جاره روائحة فيسأله فيخبره فيصنع مثل ما صنع جاره حتى فشى فيهم أكل السمك، فقال لهم علماؤهم ويحكم إنما تصطادون يوم السبت ولا يحل لكم، فقالوا إنما صدناه يوم الأحد حين أخذناه، فقال فقه هؤلاء ولكنكم صدتموه يوم فتحتم له الماء فدخل، قال وغلبوا أن ينتهوا، فقال بعض الذين نهوهم لبعض لما تعظون قوما الله مهلكهم ومعذبهم عذابا شديدا، يقول لما تعظونهم وقد عظتموهم فلم يطيعوكم، فقال بعضهم معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، فلما أبوا قال المسلمون والله لا نساكنكم في قرية واحدة، فقسموا القرية بجدار، فلم ففتح المسلمون بابا والمعتدون في السبت بابا، ولعنهم داود عليه السلام فجعل المسلمون يخرجون من بابهم والكفار من بابهم، فخرج المسلمون ذات يوم ولم يفتح الكفار بابهم، فلما أبطأوا عليهم تسور المسلمون عليهم الحيطة فإذا هم قردة يثيب بعضهم على بعض، ففتحوا عنهم فذهبوا في الأرض، فذلك قول الله تعالى فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، وذلك حين يقول لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم الآية فهم القردة. قلت والغرض من هذا السياق عن يعني هؤلاء الأئمة بيان خلاف ما ذهب إليه مجاهد رحمه الله من أن مسخهم إنما كان معنويا لا صوريا، بل الصحيح أنه معنوي صوري والله تعالى أعلم.
وهذا ابتلاء من الله أن الله يريهم السمك يوم السبت، وقد ابتلى الله بنحو ذلك من الصحابة، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حر، ثم قال ولا يبلونكم إيش بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم هم حرم. الرجل يقول الصحابي لو مد رمحه لأصاب الصيد أمامه يمشون معهم، لكنهم امتثلوا أمر الله. نعم.
وقوله تعالى فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها، قال بعضهم الضمير في فجعلناها عائد على الغرادة، وقيل على الحيتان، وقيل على العقوبة، وقيل على القرية، حكاها ابن جرير. والصحيح أن الضمير عائد على القرية، أي فجعل الله هذه القرية والمراد أهلها بسبب اعتدائهم في سبتهم نكالا، أي عاقبناهم عقوبة، فجعلناها عبرة كما قال الله عن فرعون، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. وقوله تعالى لما بين
يديها، الذي يظهر فجعلناها أي القصة، القصة حتى تكون أشمل. نعم. فجعلناها القصة. نعم.
وقوله تعالى لما بين يديها وما خلفها، أي من القرى، قال ابن عباس يعني جعلناها بما أحللنا بها من العقوبة عبرة لما حولها من القرى، كما قال تعالى ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. ومنه قوله تعالى أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، الآية على أحد الأقوال. فالمراد لما بين يديها وما خلفها في المكان كما قال محمد بن إسحاق عن داود بن الحسين عن كلمة ابن عباس في قوله لما بين يديها من القرى وما خلفها من القرى، وكذا قال سعيد بن جبير لما بينها وما خلفها قال من بحضرتها من الناس يومئذ. وروي عن إسماعيل بن أبي خالد وقتادة وعطية العوفي في قوله تعالى فجعلناها نكالا لما بين يديها قال ما كان قبلها من الماضين في شأن السبت، وقال أبو العالية والربيع وعطية وما خلفها لمن بقي بعدهم من الناس من بني إسرائيل أن يعملوا مثل عملهم، وكأن هؤلاء يقولون المراد لما بين يديها وما خلفها في الزمان، وهذا مستقيم بالنسبة إلى من يأتي بعدهم من الناس أن يكون أهل تلك القرية عبرة لهم، وما بالنسبة إلى من سلف قبلهم من الناس فكيف يصح هذا الكلام أن تفسر الآية به وهو أن يكون عبرة لمن سبقهم، وهذا لعل أحد من الناس لا يقوله بعد تصوره فتعين أن المراد بما بين يديها وما خلفها في المكان وهو ما حولها من القرى كما قاله ابن عباس وسعيد الجبير والله أعلم. وقال
ويصح أن يكون لما بين يديها الناس الحاضرين الذين رأوا الواقع، وما خلفها الناس الذين لم يحضروا الواقع ممن يأتي بعدهم، فما في إشكال. أما ليس المقصود بين يديها مطلقا حتى نقول من مسخ القرية إلى آدم، لا، لما بين يديها أي الناس الحاضرين، وما خلفها أي الناس السامعين للقصة. في ناس من الصين ما سمعوا بالقصة، فكيف تكون لهم عظة وعبرة مثلا؟ نعم.
وقال أبو جعفر الرازي عن ربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها عقوبة لما خلا من ذنوبهم، وقال ابن أبي حاتم وروي عن كلمة مجاهد والسدي والحسن وقتادة والربيع بن أنس نحو ذلك، وحكى القرطبي عن ابن عباس والسدي والفرائي وابن عطية لما بين يديها من ذنوب القوم وما خلفها لمن يعمل بعدها مثل تلك الذنوب. وحكى فخر الدين رازي ثلاثة أقوال، أحدها أن المراد بما بين يديها وما خلفها من تقدمها من القرى بما عندهم من العلم بخبرها بالكتب المتقدمة ومن بعدها، والثاني المراد بذلك من بحضرتها من القرى والأمم، والثالث أنه تعالى جعلها عقوبة لجميع ما ارتكبوه من قبل هذا الفعل وما بعده، وهو قول الحسن. قلت أرجح الأقوال المراد بما بين يديها وما خلفها من بحضرتها من القرى التي يبلغهم خبرها وما حل بها كما قال تعالى ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون، وقال تعالى ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم الآية، وقال تعالى أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، فجعلهم عبرة ونكالا لمن في زمانهم وموعظة لمن يأتي بعدهم بالخبر المتواتر عنهم، ولهذا قال وموعظة للمتقين. وقوله تعالى وموعظة للمتقين، قال محمد بن إسحاق عن داود بن الحسين عن كلمة عن ابن عباس في قوله تعالى وموعظة للمتقين الذين من بعدهم إلى يوم القيامة، وقال الحسن وقتادة في قوله تعالى وموعظة للمتقين بعدهم فيتقون نقمة الله ويحذرونها، وقال السدي وعطية العفي وموعظة للمتقين قال أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قلت المراد بالمعوثها هنا الزاجر، أي جعلنا ما أحللنا بهؤلاء من البأس والنكال في مقابلة ما ارتكبوه من محارم الله وما تحيلوا به من الحيل، فليحذر المتقون صنيعهم إلا يصيبهم ما أصابهم، كما قال الإمام أبو عبد الله بن بطة. حدثنا أحمد بن محمد بن سلم قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. وهذا إسناد جيد، وأحمد بن محمد بن سلم هذا وثقه الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي وباقي رجاله مشهورون على شرط الصحيح، والله أعلم.
طبعا النهي عن التحايل والحيل جاء في صحيح البخاري، الحديث الذي ذكرناه في الأحد الماضي: لعن الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. فالحيل محرم في الشرع. المقصود بالحيل هنا هي الطرق التي توصل إلى المحرم، الطرق التي توصل إلى المحرم. أما أكل الحلال بطريق حلال وبدون كذب ما في بأس، هذا تجارة. نعم.
قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. يقول تعالى: واذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم في خلق العادة لكم في شأن البقرة وبيان القاتل من هو بسببها وإحياء الله للمقتول ونصه على من قتله منهم. مسألة: الإبل تنحر والغنم تذبح، واختلفوا في البقر فقيل تذبح وقيل تنحر، والذبح أولى لنص القرآن ولقرب من حرها من مذبحها. قال ابن المنذر: ولا أعلم خلافا في حل ما ذبح مما ينحر أو نحر ما يذبح، غير أن مالكا كره ذلك، وقد يكره الإنسان ما لا يحرمه. قال أبو عبد الله: وكان نزول قصة البغاة على موسى في أمر القتيل قبل نزول القسامة في التوراة.
القسامة موجودة في التوراة، ولكن الظاهر والله أعلم أن قصة القتيل كان قبل نزول حكم القسامة، مثل هذا موجود حتى في شرعنا، أن القتل القاتل كيفما قتل موجود في شرعنا، لكن عند الحنابل أن هذا منسوخ بحديث لا قود إلا بالسيف. نعم.
قال رحمه الله: ذكر بسط القصة. قال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني أنه قال: كان رجل من بني إسرائيل عقيما لا يولد له، وكان له مال كثير، وكان ابن أخيه وارثه، فقتله ثم احتمله ليلا فوضعه على باب رجل منهم، ثم أصبح يدعيه عليهم حتى تسلحوا وركب بعضهم على بعض. قال: فقال ذو الرأي منهم والنهى: على ما يقتل بعضكم بعضا، وكهذا رسول الله فيكم، فأتوا موسى عليه السلام فذكروا ذلك له، فقال: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال: فلو لم يعترضوا لأجزأت عنهم أدنى بقرة، ولكنهم شددوا فشدد عليهم حتى انتهوا إلى البقرة التي أمروا بذبحها، فوجدوها عند رجل ليس له بقرة غيرها، فقال: والله لا أنقصها من ملء جلدها ذهبا، فأخذوها بملء جلدها ذهبا فذبحوها فضربوه ببعضها، فقام فقالوا: من قتلك؟ فقال: هذا لابن أخيه، ثم مال ميتا، فلم يعطى من ماله شيئا، فلم يورث قاتل بعد. ورواه ابن جرير من حديث أيوب عن محمد بن سيرين عن عبيدة بنحو من ذلك، والله أعلم. ورواه عبد الحميد في تفسيره قال: أنبأنا يزيد بن هارون وذكره به. ورواه آدم بن أبي إياس في تفسيره عن أبي جعفر الرازي عن هشام بن حسان وذكره به. وقال آدم بن أبي إياس في تفسيره: أنبأنا أبو جعفر الرازي عن ربيعة عن أبي العالية في قول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قال: وكان رجل من إسرائيل وكان غنيا ولم يكن له ولد، وكان له قريب وكان وارثه، فقتله ليرث، ثم ألقاه على مجمع الطريق، وأتى موسى عليه السلام فقال له: إن قريبي قتل، وأتي إلي أمر عظيم، وإني لا أجد أحدا يبين لي من قتله غيرك يا نبي الله. قال: فنادى موسى عليه السلام في الناس فقال: أنشد الله من كان عنده من هذا علم إلا بينه لنا. قال: فلم يكن عندهم علم. فأقبل القاتل على موسى عليه السلام فقال له: أنت نبي الله، فسل لنا ربك أن يبين لنا. فسأل ربه فأوحى الله إليه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. فعجبوا من ذلك فقالوا: أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال: إنه يقول: إنها بقرة لا فارض، يعني لا هرمة ولا بكر، يعني لا ولا صغيرة، عوان بين ذلك، أي نصف من بين البكر والهرمة.
نصف
أي نصف بين البكر والهرمة.
نعم.
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها أي صاف لونها تسر الناظرين أي تعجب الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول أي لم يذللها العمل تثير الأرض يعني وليست بذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث يعني ولا تعمل في الحرث مسلمة يعني مسلمة من العيوب لا شيء فيها يقول لا بياض فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون.
يصح أن يكون مسلمة صفة مطلقة مسلمة من العيوب مسلمة من الهزال مسلمة من العمل فتكون أشمل.
قال ولو أن القوم حين أمروا بذبح بغرة استعرضوا بغرة من البغر فذبحوها لكانت إياها ولكن شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. ولولا أن القوم استثنوا فقالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون لما هدوا إليها أبدا فبلغنا أنهم لم يجدوا البقرة التي نعتت لهم إلا عند عجوز وعندها يتامى وهي القيمة عليهم فلما علمت أنه لا يزكو لهم غيرها أضعفت عليهم الثمن فأتوا موسى فأخبروه أنهم لم يجدوا هذا النعت إلا عند فلانة وأنها سألت أضعاف ثمنها فقال لهم موسى إن الله قد خفف عنكم فشددتم على أنفسكم فأعطوها رضاها وحكمها ففعلوا واشتروها فذبحوها فأمرهم موسى عليه السلام أن يأخذوا عظما منها فيضربوا به القتيل ففعلوا فرجع إليه روحه فسمى لهم قاتله ثم عاد ميتا كما كان فأخذ قاتله وهو الذي كان أتى موسى عليه السلام فشكى إليه مقتله فقتله الله على أسوأ عمله. وقال محمد
هذا على حد المثل المشهور عند العرب ضربني وبكى سبقني واشتكى. نعم.
وقال محمد بن جرير حدثني محمد بن سعيد قال حدثني أبي قال حدثني عمي قال حدثني أبي عن أبيه عن أبي عباس في قوله في شأن البقرة وذلك أن شيخا من بني إسرائيل على عهد موسى عليه السلام كان مكثرا من المال وكان بنو أخيه فقراء لا مال لهم وكان الشيخ لا ولد له وكان بنو أخيه ورثته فقالوا ليت عمنا قد مات فورثنا ماله وإنه لما تطاول عليهم ألا يموت عمهم أتاهم الشيطان فقال لهم إن هل لكم إلى أن تقتلوا عمكم فتارثوا ماله وتغرموا وتغرموا أهل المدينة التي لستم بها ديته وذلك أنهما كانتا مدينتين كانوا في إحداهما وكان القتيل إذا قتل فطرح بين المدينتين قيس ما بين القتيل والقريتين فأيتهما كانت أقرب إليه
غارمة الدية
وأنهم لما سول لهم الشيطان بذلك وتطاول عليهم لا يموت عمهم عمدوا إليه فقتلوه ثم عمدوا فطرحوه على باب المدينة التي ليسوا فيها فلما أصبح أهل المدينة جاء بنو أخي الشيخ فقالوا عمنا قتل على باب مدينتك فوالله لتغرمن لنا دية عمنا. فقال أهل المدينة نقسم بالله ما قتلنا ولا علمنا قاتلا ولا فتحنا باب مدينتنا منذ أغلق حتى أصبحنا وإنهم عمدوا إلى موسى عليه السلام فلما أتوه قال بنو أخي الشيخ عمنا وجدناه مقتولا على باب مدينتهم وقال أهل المدينة نقسم بالله ما قتلنا ولا فتحنا باب المدينة من حين أغلقناه حتى أصبحنا وإن جبرائيل جاء بأمر ربه السميع العليم إلى موسى عليه السلام فقال قل لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة فاضربوه ببعضها وقاسدي وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قال كان رجل من بني إسرائيل من المال وكانت له بنت وكان له ابن أخ محتاج فخطب إليه ابن أخيه ابنته فأبى أن يزوجه فغضب الفتى وقال والله لأقتلن عمي ولا أخذن ماله ولا أنكحن ابنته ولا أكلن ديته. فأتاه الفتى وقد قام تجار في بعض أسباط بني إسرائيل فقال يا عم انطلق معي فخذ لي من تجارة هؤلاء القوم لعلي أن أصيب منها فإنهم إذا رأوك معي أعطوني. فخرج العم مع الفتى ليلى فلما بلغ الشيخ ذلك السبط قتله الفتى ثم رجع إلى أهله فلما أصبح جاء كأنه يطلب عمه كأنه لا يدري أين هو فلم يجده فانطلق نحوه فإذا هو بذلك السبط مجتمعين عليه فأخذهم وقال قتلتم عمي فأدوا إلي ديته. فجعل يبكي ويحث التراب على رأسه وينادي وعماه فرفعهم إلى موسى فقضى عليهم بالدية فقال له يا رسول الله ادع لنا ربك حتى يبين لنا من صاحبه فيؤخذ صاحب الفرصة. فوالله إن ديته علينا لهينة ولكننا نستحي أن نعير به. فذلك حين يقول الله تعالى وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقال لهم موسى عليه السلام إن الله يأمركم من تذبحوا بقرة قالوا نسأل عن القتيل وعن من قتله وتقول اذبحوا بقرة أتهزأ بنا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين.
قول السدي أقرب. أما قول ابن عباس اللي قبله اللي رواه ابن جرير فيه ذكر المدينة هذا غريب. ليش غريب؟ لأن قصة القتيل صار في التيه ولم يكن في التيه مدينة ولا قرية، وإنما كانوا رحلا. فقول السدي أقرب أنه ألقاه على سبط من أسباط بني إسرائيل. نعم.
قال ابن عباس: فلو اعترضوا بغرة فذبحوها لأجأت عنهم، لكنهم شددوا وتعنتوا على موسى فشدد الله عليهم، فقالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، والفارض الهريمة التي لا تلد، والبكر التي لم تلد إلا ولدا واحدة، والعوان النصف التي بين ذلك التي قد ولدت وولد ولدها، فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال: إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها. قال: نقي لونها تسر الناظرين. قال: تعجب الناظرين. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال: إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيء فيها من بياض ولا سواد ولا حمراء. قالوا: الآن جئت بالحق، فطلبوها فلم يقدروا عليها. وكان رجل في بني إسرائيل من أبر الناس بأبيه، وإن رجلا مر به معه لؤلؤ يبيعه، وكان أبوه نائما تحت رأسه المفتاح، فقاله الرجل: تشتري مني هذا اللؤلؤ بسبعين ألفا. فقاله الفتى: كما أنت تستيقظ أبي فأخذه منك بثمانين ألفا. قال الآخر: أيقظ أباك وهو لك بستين ألفا. فجعل التاجر يحط له حتى بلغ ثلاثين ألفا، وزاد الآخر حتى على أن ينتظر أباه حتى يستيقظ حتى بلغ مئة ألف. فلما أكثر عليه قال: والله لا أشتريه منك بشيء أبدا. وأبى أن ينقض أباه، فعوضه الله من ذلك لؤلؤا أن جعل له تلك البقرة. فمرت به بنو إسرائيل يطلبون البقرة، وأبصروا البقرة عنده، فسألوا أن يبيعهم إياها بقرة ببقرة، فأبى فأعطوه ثنتين، فأبى فزادوه حتى بلغوا عشرا فأبى. فقالوا: والله لا نتركك حتى نأخذها منك. فانطلقوا به إلى موسى عليه السلام، فقالوا: يا نبي الله، إن وجدناها عند هذا وأبى أن يعطيناها وقد أعطيناه ثمنا. فقال له موسى: أعطهم بقرتك. فقال: يا رسول الله، أنا أحق بمالي. فقال: صدقت. وقال لقوم: أرضوا صاحبكم. فأعطوه وزنها ذهبا، فأبى فأضعفوه له حتى أعطوه وزنها عشر مرات ذهبا، فباعهم إياها وأخذ ثمنها فذبحوها. فقال: اضربوه بعضها. فضربوه بالبضعة التي بين الكتفين فعاش. فسألوهم: من قتلك؟ فقالهم: ابن أخي. قال أقتله فأخذ
الميت صحى وقال: ابن أخي قتلني. وقال: أقتله وأخذ ماله وأنكح ابنته.
نعم. قال: أقتله فأخذ ماله وأنكح ابنته. فأخذوا الغلام فقتلوه. وقال سمي بن حدثنا حجاج هو ابن محمد عن جريج عن مجاهد وحجاج عن أبي معشر عن محمد بن كعب القرظي ومحمد بن قيس. دخل حديث بعضهم في بعض في حديث بعض. قالوا: إن سبط من بني إسرائيل لما رأوا كثرة شرور الناس بنوا مدينة فاعتزلوا شرور الناس، فكانوا إذا أمسوا لم يتركوا أحدا منهم خارجا إلا أدخلوه، وإذا أصبحوا قام رئيسهم فنظر وأشرف، فإذا لم ير شيئا فتح المدينة، فكانوا مع الناس حتى يمسوا. قال: وكان رجل من بني إسرائيل له مال كثير، ولم يكن له وارث غير أخيه، فطال عليه حياته، فقتله ليرثه، ثم حمله فوضعه على باب المدينة، ثم كمن في مكان هو وأصحابه. قال: فأشرف رئيس المدينة على باب المدينة فنظر فلم ير شيئا، ففتح الباب، فلما رأى القتيل رد الباب، فناداه أخو المقتول وأصحابه: هيهات، قتلتموه ثم تردون الباب. وكان موسى لما رأى القتل كثيرا في أصحابه بني إسرائيل، كان إذا رأى القتيل بين ظهراني القوم أخذهم، فكاد يكون بين أخي المقتول وبين أهل المدينة قتال، حتى لبس الفريقان السلاح، ثم كف بعضهم عن بعض. فأتوا موسى فذكروا له شأنهم، فقالوا: يا رسول الله، إن هؤلاء قتلوا قتيلا ثم ردوا الباب. قال أهل المدينة: يا رسول الله، قد عرفت اعتزالنا الشرور، وبنينا مدينة كما رأيت نعتزل شرور الناس، والله ما قتلنا ولا علمنا قاتلا. فأوحى الله تعالى إليه أن يذبحوا بقرة، فقال لهم موسى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. وهذه السياقات عن عبيد ثواب العارث والسدي وغيرهم فيها اختلاف، ما الظاهر أنها مأخوذة من كتب بني إسرائيل، وهي مما يجوز نقلها، ولكن أتصدق ولا تكذبوا، فلهذا لا يعتمد عليها إلا ما وفق الحق عندنا، والله أعلم. فإذا تقول العرب: أصفر فاقع وأبيض يقق وناصع ولهق ولهاق، وأخضر ناضر، وأحمر قاني، وأسود حالك وحلكوك، ودجوجي، وغربيب، وأزرق، ولم أسمع أنهم
يعني يصفون اللون الأسود بعدة أوصاف، فيقولون: أسود حالك، وأسود حلكوك، وأسود دجوجي، وأسود دجى، وأسود غربيب، ثم يصفون كل لون بأوصاف، وهذا من خصائص اللغة العربية. نعم.
ولم أسمع أنهم أكدوه بشيء كغيره من بقية الأواني المذكورة وهي ستة، ولا زائد عليها إلا ما يركب منها وليس يكون أصلا، والله أعلم. قوله تعالى: قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال: إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال: إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيء فيها. قالوا: الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. أخبر تعالى عن تعنت بني إسرائيل وكثرة سؤالهم لرسولهم، ولهذا لما ضيقوا على أنفسهم ضيق الله عليهم، ولو أنهم ذبحوا أي بقرة كانت لوقعت للموقع عنهم، كما قال ابن عباس: وعبيدة وغير واحد، ولكنهم شددوا فشدد عليهم. فقالوا: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، أي ما هذه البقرة وأي شيء صفاتها. قال ابن جرير: حدثنا أبو كريم قال حدثنا عثمان بن علي عن الأعمش عن ابن هاري بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: لو أخذوا أدنى بقرة لاكتفوا بها، ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم. إسناد صحيح، ودعوه غير واحد من علي بن عباس، وكذا قال عبيدة وسدي ومجاهد وعكرمة وأبو العالية وغير واحد. وقال ابن جريج قال لي عطاء: لو أخذوا أدنى بقرة لكفتهم. قال ابن جريج: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أمروا بأدنى بقرة، ولكنهم لما شددوا على أنفسهم شدد الله عليهم، وإيم الله لو أنهم لم يستثنوا لما بينت لهم آخر الأبد. قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، أي لا كبيرة هرمة ولا صغيرة، لم يلحقها الفحل كما قال
لم يلقحها الفحل
كما قاله أبو العالية والسدي ومجاهد وعكرمة وعطية الكعوفي وعطاء الخراساني ووهب بن أبيه والضحاك والحسن وقتادة، وقاله ابن عباس أيضا، وقال الضحاك عن ابن عباس: عوان بين ذلك يقولون نصف بين الكبيرة والصغيرة، وهي أقوى ما يكون من الدواب والبقر وأحسن ما يكون. وروي عن كلمة مجاهد وأبي عاية وربيع بن أنس وعطاء الخراساني والضحاك نحو ذلك. وفي تفسير عبد بن حميد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد العوان، أي هي العانس النصف، وعن خصيف عن مجاهد أنه قال: ولدت بطنا أو بطنين. وقال سدي: العوان النصف التي بين ذلك التي قد ولدت وولد ولدها. وقاله شيء عن جويبر عن كثير من زياد عن الحسن في البقرة: كانت بقرة وحشية. وقال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس: من لبس نعلا صفراء لم يزل في سور ما دام لابسها، وذلك قول الله تعالى: تسر الناظرين. وكذا قال مجاهد وهب بن إنها كانت صفراء. وقال ابن عمر: كانت صفراء الظلف. وعن سعيد بن جبير: كانت صفراء القرن والظلف. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا نوح بن قيس قال أنبانا أبو رجاء عن الحسن في قوله تعالى: بقرة صفراء فاقع لونها، قال: سوداء شديدة السواد، وهذا غريب. والصحيح الأول، ولهذا أكد صفرتها بأنه فاقع لونها. وقال عطية العوفي: فاقع لونها تكاد تسود من صفرتها. وقال سعيد بن جبير: فاقع لونها، قال: صافية اللون. وروي عن أبي العالية والربيع بن أنس والسدي والحسن وقتادة نحوه، وقال شريك عن مغراء عن ابن عمر: فاقع لونها، قال: صاف. وقال العوفي في تفسير عن ابن عباس: فاقع لونها شديدة الصفرة تكاد من صفرتها تبيض. وقال السدي: تسر الناظرين، أي تعجب الناظرين. وكذا قال أبو العالية وقتادة والربيع بن أنس. وقال وهب بن منبه: إذا نظرت إلى جلدها تخيلت أن شعاع الشمس يخرج من جلدها، وفي التوراة أنها كانت حمراء، فلعل هذا خطأ في التعريب، أو كما قال الأول: إنها كانت شديدة الصفرة تضرب إلى حمرة وسواد، والله أعلم. وقوله تعالى: إن البقرة شابه علينا، أي لكثرتها، فميز لنا هذه البقرة وصفها وحلها لنا، وإنا إن شاء الله إذا بينتها لنا لمهتدون إليها. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن يحيى الأودي والصوفي قال حدثنا أبو سعيد أحمد بن داود الحداد قال حدثنا سرور بن المغيرة الواسطي وابن أخي منصور بن زادان عن عباد بن منصور عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن بني إسرائيل قالوا: وإنا إن شاء الله لمهتدون لما أعطوا ولكن استثنوا. ورواه الحافظ أبو بكر بن مرضوية في تفسيره من وجه آخر عن سرور بن مغيرة بن زادان عن عباد بن منصور عن الحسن عن حديث أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن بني إسرائيل قالوا: وإنا إن شاء الله لمهتدون ما أعطوا أبدا، ولو أنهم اعترضوا بقرة من البقر فذبحوها لأجزأت عنهم، ولكن شددوا فشدد الله عليهم. وهذا حديث غريب من هذا الوجه، وأحسن أحواله أن يكون من كلام أبي هريرة كما تقدم مثله عن السدي، والله أعلم. قال: إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، أي إنها ليست مذللة بالحراثة ولا معدة للسقي في الثانية، بل هي مكرمة حسنة وصبيحة مسلمة صحيحة لا عيب فيها، لا شية فيها، أي ليس فيها لون غير لونها. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مسلمة يقول لا عيب فيها، وكذا قال أبو العالية والربيع، وقال مجاهد مسلمة من الشية، وقال عطاء الخراساني مسلمة القوائم والخلق لا شية فيها، قال مجاهد لا بياض ولا سواد، وقال أبو العالية والربيع والحسن وقتادة ليس فيها بياض، وقال عطاء الخراساني لا شية فيها، قال لونها واحد بهيم، وروي عن عطية العفية وهب ينبه وإسماعيل بن خالد نحو ذلك، وقال السدي لا شيء فيها من بياض ولا سواد ولا أحمر، وكل هذه الأقوال متقاربة في المعنى، وقد زعم بعضهم أن المعنى في ذلك قوله تعالى إنها بقرة لا ذلول ليست بمذللة بالعمل، ثم استأنف فقال تثير الأرض أي يعمل عليها بحراثة لكنها لا تسقي الحرث، وهذا ضعيف لأنه فسر الذلول التي لم تدلل بالعمل بأنها لا تثير الأرض ولا تسقي الحرث، كذا قرره القرطبي وغيره،
يعني لا ذلول تثير الأرض، فالجملة الفعلية تثير الأرض صفة أخرى لكلمة لا ذلول، نعم، وليست مستأنفة، نعم.
قالوا الآن جئت بالحق، قال قتادة الآن بينت لنا، وقال عبد الرحمن بن زيد أسلم وقبل ذلك والله قد جاءهم الحق فذبحوها وما كادوا يفعلون، قال الضحاك بن عباس كادوا ألا يفعلوا ولم يكن ذلك الذي أرادوا، إنهم أرادوا ألا يذبحوها، يعني أنهم مع هذا البيان وهذه الأسئلة والجوت والإيضاح ما ذبحوها إلا بعد الجهد، وفي هذا ذم لهم، وذلك أنهم لم يكن غرضهم إلا التعنت، فلهذا ما كادوا يذبحونها، وقال محمد بن كعب ومحمد بن قيس فذبحوها وما كادوا يفعلون لكثرة ثمنها، وفي هذا نظر لأن كثرة الثمن لم يثبت إلا من نقل بني إسرائيل كما تقدم من حكاية أبي العالية والسدي، ورواه العفي عن ابن عباس، وقال عبيدة ومجاهد ووهب بن أبي وأبو العالية وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم إنهم اشتروها بمال كثير، وفيه اختلاف، ثم قد قيل في ثمنها غير ذلك، قال عبد الرزاق أنبأنا بن عيينة قال أخبرني محمد بن سوقة عن عكرمة أنه قال ما كان ثمنها إلا 3 دنانير، وهذا إسناد جيد عن عكرمة، والظاهر أنه نقله عن الكتاب أيضا، وقال ابن جرير وقال آخر لم يكاد يفعل ذلك خوف الفضيحة إن اطلع الله على قاتل القتيل الذي اختصموا فيه، ولم يسنده عن أحد، ثم اختار أن الصواب في ذلك أنهم لم يكادوا يفعلون ذلك لغلاء ثمنها وللفضيحة، وفي هذا نظر مبين الصواب، والله أعلم ما تقدم من رواية الضحاك بن عباس على ما وجهناه، وبالله التوفيق. مسألة: استدل بهذه الآية في حصر صفات هذه البقرة، استدل بهذه الآية في حصر صفات هذه البقرة لحتى تعينت أو تم تقييدها بعد الإطلاق على صحة السلم في الحيوان كما هو مذهب المالك والأوزاعي والليثي والشافعي وأحمد بن حنبل وجمهور العلماء سلفا وخلفا بدليل ما ثبت في الصحيحين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تنعت المرأة
لا تنعت المرأة
لزوجها كأنه ينظر إليها، وكما وصف النبي صلى الله عليه وسلم إبل الدية في قتل الخطأ وشبه العمد وبالصفات المذكورة بالحديث، وقال أبو حنيفة والثوري والكوفيون لا يصح السلم في الحيوان لأنه لا تنضبط أحواله، وحكي مثله عن ابن مسعود وحذيفة بن اليمان وعبد الرحمن بن سمرة وغيرهم، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون، قال البخاري فادارأتم فيها أي اختلفتم، وهكذا قال مجاهد في مرواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن حذيفة عن شبل عن أبي أمير جحنة مجاهد أنه قال في قوله تعالى وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها أي اختلفتم، وقال عطاء الخراساني والضحاك واختصمتم فيها، وقال ابن جريج وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، قال بعضهم أنتم قتلتموه، وقال آخرون بل أنتم قتلتموه، وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم والله مخرج ما كنتم تكتمون، قال مجاهد ما تغيبون، وقال ابن أبي حاتم حدثنا عمرو بن سلم الوصلي، وقال حدثنا محمد بن طفيل العبدي، وقال حدثنا صدقة بن رستم قال أنه قال سمعت المسيب بن رافع يقول ما عمل رجل حسنة في 7 أبيات إلا أظهرها الله، وما عمل رجل سيئة في 7 أبيات إلا أظهرها الله، وتصديق ذلك في كلام الله والله مخرج ما كنتم تكتمون، فقلنا اضربوه ببعضها هذا البعض أي شيء كان من أعضاء هذه البقرة فالمعجزة حاصلة به وخرق العادة به كائن، وقد كان معينا في نفسه الأمر، فلو كان في تعيينه لنا فائدة تعود علينا في أمر الدين أو الدنيا لبينه الله تعالى لنا، ولكنه أبهمه ولم يجئ من طريق صحيح عن المعصوم بيانه، فنحن نبهمه كما أبهمه الله، ولهذا قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سيرين قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الأعمش عن ابن هاري بن عون عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال إن أصحاب بقرة بني إسرائيل طلبوها 40 سنة حتى وجدوها عند رجل في بقر له، وكانت بقرة تعجبه، قال فجعلوا يعطونه بها فيأبى حتى أعطوه من الأمسك هذا نانير فذبحوها فضربوه يعني القتيل بعضو منها، فقام تشخب أوداجه دما، فسألوه فقالوا له من قتلك؟ قال قتلني فلان. وكذا قال الحسن وعبد الرحمن وزيد بن أسلم، وإنه ضرب ببعضها. وفي رواية عن ابن عباس إنه ضرب بالعظم الذي يلي الغضروف. وقال عبد الرزاق أنبأنا معمر قال قال أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة ضربوا القتيل ببعض لحمها. قال معون قال قتادة ضربوه بلحم فخذها فعاش فقال قتلني فلان. وقال وكيع بن الجراح في تفسيره حدثنا النضر بن عربي عن عكرمة في قوله تعالى فقلنا اضربوه ببعضها فضرب بفخذها فقام فقال قتلني فلان. قال ابن أبي حاتم وروي عن مجاهد وقتادة وعكرمة نحو ذلك. وقال سدي فضربوه بالبضعة التي بين الكتفين فعاش فسألوه فقال قتلني ابن أخي. وقال أبو العالية أمرهم موسى عليه السلام أن يأخذوا عظما من عظامها فيضربوا به القتيل ففعلوا فرجع إليه روحه فسمى لهم قاتله ثم عاد بيتا كما كان. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فضربوه ببعض آرابها وقيل بلسانها وقيل بعجب ذنبها. وقوله تعالى كذلك يحيي الله الموتى أي فضربوه فحي ونبه تعالى على قدرته وإحيائه الموتى بما شاهدوه من أمر القتيل، جعل تبارك وتعالى ذلك الصنيع حجة لهم على المعاد وفاصلا ما كان بينهم من الخصومة والعناد. والله تعالى قد ذكر في هذه السورة ما خلقه من إحياء الموتى في خمسة مواضع، ثم بعثناكم من بعد موتكم، وهذه القصة وقصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، وقصة الذي مر على قدرة وهي خاوية على عروشها، وقصة إبراهيم عليه السلام والطيور الأربعة. وينبه تعالى بإحياء الأرض بعد موتها على إعادة الأجسام بعد صيرورتها رميما، كما قال أبو داود الطيالسي حدثنا شعبة قال أخبرني يعلى بن عطاء أنه قال سمعت وكيع بن عدس يحدث عن أبي غزين العقيلي رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله كيف يحيي الله الموتى؟ قال أما مرت بواد ممحل ثم مرت به خضرا؟ قال بلى. قال كذلك النشور أو قال كذلك يحيي الله الموتى. وشاهد هذا قوله تعالى وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. مسألة استدل لمذهب الإمام مالك في كونها قول الجريح استدل
نعم استدل لماذا
استدل لمذهب الإمام مالك في كون قول الجريح فلان قتلني لوثا بهذه القصة، لأن القتيل لما حي سئل عمن قتله فقال فلان قتلني، فكان ذلك مقولا منه، لأنه لا يخبر حينئذ إلا لا يخبر حينئذ إنه لا يخبر حينئذ إلا بالحق ولا يتهم. والحالة هذه ورجح ذلك الحديث أنس أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها فرضخ رأسها بين حجرين فقيل من فعل بك هذا؟ أفلان أفلان، حتى ذكر اليهودي فأومأت برأسها فأخذ اليهودي فلم يزل فأخذ اليهودي فلم يزل به حتى اعترف، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بين حجرين. وعند مالك إذا كان لوثا حلف أولياء القتيل قسامة، وخالف الجمهور في ذلك ولم يجعلوا قول القتيل في ذلك لوثا.
يعني هذه المسألة الجمهور يقولون أن الجريح الذي به جرح ويدركه الناس من قتلك؟ قال فلان. إذا قال فلان فيدفع اتهام القتل عن غير فلان، لكن هل يعتبر قوله فلان قتلني قرينة أو دليلا؟ الإمام مالك يقول أن هذه يعني دليل، الإمام مالك يقول أن هذا دليل، والجمهور يقول لا هذه قرينة، لكن ليس لا يكون دليل حتى يكون معه شهود أو اعتراف من الفاعل، ولذلك اليهودي اعترف فرضت رأسه. نعم.
قوله تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. يقول تعالى توبيخا لبني إسرائيل وتقريعا لهم على ما شاهدوه من آيات الله تعالى وإحيائه الموتى ثم قست قلوبكم بعد ذلك كله فهي كالحجارة التي لا تلين أبدا. ولهذا نهى الله المؤمنين عن مثل حالهم فقال ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسق. وقال العفي في تفسيره عن ابن عباس لما ضرب المقتول ببعض البقرة جلس أحيا ما كان قط فقيل له: من قتلك؟ فقال: بنو أخي قتلوني ثم قبض. فقال بنو أخيه حين قبض: والله ما قتلناه، فكذبوا بالحق بعد إذ رأوه. فقال الله: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، يعني بعد يعني بني أخي الشيخ، فهي كالحجارة أو أشد قسوة، فصارت قلوب بني إسرائيل مع طول الأمد قاسية بعيدة عن الموعظة بعدما شاهدوه من الآيات والمعجزات، فهي في قسوتها كالحجارة التي لا علاج لينها، أو أشد قسوة من الحجارة، فإن من الحجارة ما يتفجر منه العيون الجارية بالأنهار، ومنها ما يشقق فيخرج منه الماء وإن لم يكن جاريا، ومنها ما يهبط من رأس الجبل من خشية الله، وفيه إدراك لذلك بحسبه كما قال: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. قال ابن أبي نجيح المجاهد: إنه كان يقول: كل حجر يتفجر منه الماء أو ينشق عما أو يتردى من رأس جبل لمن خشية الله، نزل بذلك القرآن. وقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن كلمة أبو سعيد بن جبير عن ابن عباس: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، أي وإن من الحجارة لألين من قلوبكم كما تدعون إليه من الحق، وما الله بغافل عما تعملون. وقال أبو علي الجبائي في تفسيره: وإن منها لما يهبط من خشية الله وسقوط البرد من السحاب. قال
القاضي: البرد
هو سقوط البرد من السماء. قال القاضي الباقلاني: وهذا تأويل بعيد، وتبعه في استبعاده فخر الدين الرازي، وهو كما قال: فإن هذا خروج عن ظاهر اللفظ بلا دليل، والله أعلم.
وقال علي الجبائي من كبار المعتزلة.
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا الحكم بن هشام الثقفي قال حدثني يحيى بن أبي طالب يعني يحيى بن يعقوب في قوله تعالى: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، قال: هي كثرة البكاء، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، قال: قليل البكاء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، قال: بكاء القلب من غير دموع العين. وقوله: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، أي كالعيون السارحة المشاهدة تخرج من الأحجار عيانا، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، كحجر موسى الذي كان إذا ضربه نبع منه 12 عينا بإذن الله في ذلك، وإن منها لما يهبط من خشية الله، أي من رؤوس شواهق الجبال، وهذا كقوله: أحد جبل يحبنا ونحبه. وقد زعم بعضهم أن هذا من باب المجاز، وهو إسناد الخشوع إلى الحجارة كما أسندت الإرادة إلى الجدار في قوله: يريد أن ينقض. قال فخر الدين الرازي والقرطبي وغيرهما من الأئمة: ولا حاجة إلى هذا، فإن الله تعالى يخلق فيها هذه الصفة كما في قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. وقال: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن الآية. وقال: والنجم والشجر يسجدان أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله الآية. قالت: أتينا طائعين، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل الآية. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وفي الصحيح هذا: أحد جبل يحبنا ونحبه، وكحنين الجذعي المتواتر خبره. وفي صحيح مسلم: إني لأعرف حجر بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. وفي صفة الحجر الأسود أنه يشهد لمن استلمه بحق يوم القيامة، وغير ذلك مما في معناه. وقد روى الحافظ بن عساكر في ترجمة أبي عبد الله الفيحي أو الفتحي أنه قال: سمعت أحمد بن عاصم الأنطاكي يقول: تكلمت بشيء من الحكمة بين يدي هذا العمود الحجر، فقطر العمود دماء. قال: وخرجنا مرة نريد دير
مرة
دير بران، ومعنا جماعة منهم رجل معه في كمهم محبرة، فتكلم رجل منا بشيء من الحكمة، فصاحت المحبرة صياحا عاليا وانفلقت. تنبيه: اختلف علماء العربية في معنى قوله تعالى: فهي كالحجارة وشد قسوة، بعد الإجماع على استحالة كونها للشك. فقال بعضهم: أو ها هنا بمعنى الواو تقديره فهي كالحجارة وأشد قسوة، كقوله تعالى: ولا تطع منهم آثما أو كفورا، عذرا أو نذرا. وكما قال نبغة الذبياني: قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقدي تريد ونصفه. قاله ابن جرير. وقال جرير بن عطية: نال الخلافة أو كانت له قدرا، كما أتى ربه موسى على قدري. قال ابن جرير: يعني نال الخلافة وكانت له قدرا.
طبعا هنا الصحيح أن أو هنا للتنويع وليس للشك، فهي كالحجارة أي بعض القلوب، أو أشد قسوة البعض الآخر.
وحكى القرطبي قولا بالتخيير أي شبهها بهذا أو بهذا، مثل جالس
نعم جالس الحسن أو
جالس الحسن أو ابن سيرين. وكذا حكاه فخر الدين الرازي في تفسيره وزاد قولا آخر وهو أنها للإبهام بالنسبة إلى المخاطب كقول القائل أكلت خبزا أو تمرا وهو يعلم أيهما أكل وقولا آخر وهو أنه بمعنى قول القائل أكلي حلون أو حامض أي لا يخرج عن واحد منهما أي وقلوبكم صارت في قسوتها كالحجرة وشد قسوة منها لا يخرج عن واحد من هذين الشيئين والله أعلم. وقال آخرون أو ها هنا بمعنى بل فتقديره فهي كالحجرة بل أشد قسوة كقوله إن إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فكان قاب قوسين أو أدنى. وقال آخرون معنى ذلك فهي كالحجارة وأشد قسوة عندكم حكاه ابن جرير. وقال آخرون المراد بذلك الإبهام على المخاطب كما قال أبو الأسود أحب محمدا حبا شديدا وعباسا وحمزة والوصية فإيك حبهم رشدا أصبه وليس بمخطئ إن كان غيا. وقال ابن جرير قال ولا شك أن أبا الأسود لم يكن شاكا في أن حب من سمى رشد ولكنه أبهم على من خاطبه. قال وقد ذكر عن أبي الأسود أنه لما قال هذه الأبيات قيل له شككت فقال كلا والله ثم انتزع بقول الله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين فقال أو كان شاك من أخبر بهذا في الهادي منهم من الضال. وقال بعضهم معنى ذلك فقلوبهم لا تخرج عنها عن أحد هذين المثلين إما أن تكون مثل الحجارة في القسوة وإما أن تكون أشد منها قسوة. قال ابن جرير ومعنى ذلك على هذا التأويل فبعضها كحجارة قسوة وبعضها أشد قسوة من الحجارة. وقد رجحه ابن جرير مع توجيه غيره. قلت وهذا القول الأخير يبقى شبيها بقوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا مع قوله أو كصيب من السماء وكقوله تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة مع قوله أو كظلمات في بحر اللجي الآية أي إن منهم من هو هكذا ومنهم من هو هكذا والله أعلم. وقال الحافظ أبو بكر المردوي حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن أيوب قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي الثلج قال حدثنا علي بن حفص قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن عاطب بن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تكثر الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة القلب وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. رواه الترمذي في كتاب الزهد بن جامعه عن محمد بن عبد الله بن أبي الثلج صاحب الإمام أحمد وذكره به ومن وجه آخر عن إبراهيم بن عبد الله بن الحارث بن حاطب وذكره به وقال غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم. وروى البزار عن أنس مرفوعا أربع من الشقاء جمود العين وقساء القلب وطول الأمل والحرص على الدنيا.
أحسنت بارك الله فيك. نكتفي بهذا القدر ونسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح إن شاء الله. ملتقى السبت الأحد القادم إن شاء الله. إذا عندكم أسئلة تفضل أنا جالس. تفضل عبد الرحمن. لا تنعت المرأة لزوجها كأنه يراها. لا يعني يقول أنها ممكن أن الوصف ينضبط هذا مقصوده الوصف ينضبط فوصف البقرة انضبط بدليل أنهم عرفوها والمرأة تصف المرأة فيدخل في قلب الرجل الميل إليها وهو لم يراها من نعته فدل على أنه إذا انضبط الوصف جاز السلم فيه جاز بيع السلم فيه. نعم شيخ هذه طريقة الإمام ابن كثير مضطرد إذا وجد الحديث في الموطأ أو في المسند الإمام أحمد ومتقدم على الصحيحين فيذكر سندهم ثم يقول وهو في البخاري ومسلم وهذا أحسن. نعم لأن أقصر بين الإمام أحمد وبين النبي صلى الله عليه وسلم يكون السند أقصر. نعم هو يريد أن يبين أن الموطأ والمسند أصل الكتب. نعم شيخ أحمد. طريقة إيش هو كما ذكر استعمال الكماء لأجل مداواة العين كما ذكر ابن القيم بحسب نوع المرض لأن أنواع أمراض العين ليست واحدة فأحيانا يمكن أن يشوى وماؤه
يعصر بعد الشواء ويوضع في العين، وأحيانا يؤخذ هكذا ويغسل ويعصر مباشرة، عرفت؟ وأحيانا يطبخ بماء قليل ثم يقطر ماءه في العين، فبحسب الأمراض وتفصيله في الطب النبوي. نعم تفضل. القسامة موجود حتى في شريعتنا وموجودة في التوراة. القسامة أن رجل يوجد ميت في قرية ما، في عرفنا اليوم في شارع ما، ولما يجي شرطة يقول لأهل الشارع من اللي قتل هذا الرجل؟ يقول ما ندري. فخمسين من أهل الشارع يقومون يقسمون إن ما ندري من اللي قتله، أو خمسين من ولي المقتول يقومون يقولون فلان قتله، هذه اسمها القسامة.